أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائه الأجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك واشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. لا زال الكلام موصولا حول الأمثلة التي طرحها المحقق النائيني يرحمه الله على مطلبه، وهو أن أصالة البراءة لا تجري عند الشك في حكم ترخيصي إذا علق على أمر وجودي. لا بد من إجراء أصالة الاشتغال والاحتياط، وقد قلنا إن من أمثلته ماذا؟ مسألة فيما إذا شك في حلية وحرمة دم إنسان ما، فلا يجوز لنا إجراء أصالة البراءة لإهراق دمه. لماذا؟ لأن الحلية إهراق الدم كحكم ترخيصي علق ورتب على أمر وجودي، فلذا لا يجوز إهراق دمه. هو جعل من تطبيقات، هو النعيم عند العالم التطبيقات. لا بالدماء والفروج والأموال، هو جعل. احنا نشوف. وقد قلنا فيما تقدم أن المسألة عكس ما أفاده يرحمه الله. حرمة إهراق الدم هي التي أو لزوم وجوب حفظ الدم رتب على عنوان وجودي، وهو كون هذا الإنسان مسلما، وحينئذ إذا شككنا في إسلامه فمقتضى الأصل أنه يجوز إهراق دمه، يجوز لنا إهراق دمه. نعم، مضافي إهراق دمه. بعد ذلك أوردنا مبحثا في المسألة، وقلنا إن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من النظر وإمعان وفحص في الأدلة قبل أن نطرح المسألة. لابد أن ننظر إلى الأدلة وماذا يستفاد من الأدلة الواردة في المقام؟ وقد قيل إن بعض الأدلة يستفاد منها أنه لا حرمة للدم إلا بتحقق أمر وجودي كالإسلام أو الدخول في الذمة. وقيل إن الأصل في الإنسان بغض النظر عن إسلامه وعن دخوله في الذمة الأصل أن يكون محترم، دمه. لماذا؟ لأن الأدلة دللت على أن الإنسان يولد على الفطرة، يولد على توحيد الله ومعرفة أنه الخالق. وقد ورد في بعض الروايات أن من اعتقد بأن الله هو الخالق الواحد حرم دمه. فإذا نحن إذا سرنا في هذا المسار الثاني أصبح الدم محترما بغض النظر عن كونه مسلما أو ذميا. فإذا شككنا في هذا الإنسان أنه محترم الدم أو لا، نستصحب احترام دمه. ليش؟ لأنه ولد على الفطرة، وشككنا في أنه خرج عن هذه الفطرة التي ولد عليها أم لم يخرج، فنستصحب ماذا؟ أنه باق على فطرته، وبالتالي دمه حرام. احترام الدم علق على ماذا؟ على التوحيد ومعرفة أنه تعالى هو الخالق. طيب، بعد أن وصل الماتن إلى هذا المطلب، أولا استشكل في هذا المطلب، وهو أن الروايات الدالة على أن كل مولود يولد على الفطرة هل هي دالة على احترام الدم أم لا؟ قال الصحيح أنها لا تدل على ذلك. عرفنا؟ لماذا؟ لأن الروايات الأخرى التي تقول من اعتقد بخالقية الحق تعالى وبتوحيده حرم دمه تريد الإسلام، ومعلوم عندنا أن كل مطلق يحمل على المقيد وكل عام يحمل على الخاص. طيب، الشيء الثاني، الشيء الثاني هو نعم الإسلام لا يمكن، نحن نعتقد أنه دين الفطرة، لكن لا بهذا المعنى المطلق والعام الذي ورد في الروايات أن كل مولود يولد على الفطرة بمعنى يكون مسلما. لا، الإسلام صحيح هو دين الفطرة، لكنه يحتاج إلى تعليم وإيضاح وعرض على من نعلمه نقول له أيها الإنسان عي أن الله تبارك وتعالى له صراط مستقيم، وعليك أن تتبع هذا الصراط المستقيم. فيقول لنا وما هو؟ نقوم نشرح له، نقول له الصراط المستقيم يبدأ من الشهادتين، ثم الأخذ بأحكام الإسلام والاعتقاد برسالة النبي صلى الله عليه وآله وبعدل الله وإمامة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام والاعتقاد بالمعاد، ونقوم نفصل. عرفنا؟ إذن هذا يحتاج إلى تعليم ولا ما يحتاج إلى تعليم؟ يحتاج إلى تعليم. طيب، إذا الإنسان شككنا في أنه مسلم أو غير مسلم بهذا المعنى الذي قلنا إنه يحتاج إلى تعليم، من الواضح أننا نستطيع أن نستصحب عدم كوني مسلم. عرفنا؟ وبالتالي يجوز إهراق دمه. واضح الفكرة لنا؟ طيب، بعد أن يأتي بهذا الكلام الماثل أيضا يتنظر ويقول إن بعض الأدلة قد توجب علينا أن نتوقف في المقام. لماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله في قتال المشركين والكفار الذين لم يؤمنوا بدين، ديدنه صلى الله عليه وآله واحد أن لا يبدأ الغير بقتال، الأمر الثاني أن يعرض عليهم ماذا؟ الإسلام. فإذا عرض عليهم الدين ورفضوه دخل معهم في قتال. معنى؟ واضح لنا الفكرة؟ فما عند، بل يقولون إن استقراء سيرة النبي صلى الله عليه وآله ما عنده إلا دائما عرض للإسلام، يعني تبليغ للرسالة. واضح إنما أنت منذر، بس ما عنده، انتبهوا، ما عنده إقدام في أحد الموارد على القتال. ما في استقراء غزوات النبي كلها الغزوات دفاعية، يقوم الناس يخططون للاعتداء عليه، وهو عنده عيون، كان في الجزيرة العربية له عيون تأتيه بالأخبار، بالإضافة إلى إخبار السماء له بذلك. نعم يشكل سرير، وتلك السرير أو الكتيبة تقوم بالذهاب إلى أولئك البغاة الذين يريدون الاعتداء، فيخمد نارهم في دارهم. كذا كان صلى الله عليه وسلم، ما عنده يجي حق ناس يقولون يعني احنا ما علينا منك يا رسول الله، افعل ما شئت، ويجي هاجمهم. ابدا، ما في يعني في غزوات النبي. ولذلك هذا من الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان دينه انتشر بالسيف، دينه انتشر بأخلاقه الحميدة وسجاياه الكاملة هكذا. نعم يظهر من سيرته صلى الله عليه وآله. خلاص هذا مو بحثنا بس أوردناه ماذا جملة معترضة اللي يسميها بعض أساتذتنا جملة معترضة. نعم المهم على هذا المبنى احنا ايضا اذا شككنا في حلية دم مسمى يجوز لنا ان نقول الاصل انه مو مسلم. طيب مو مسلم نروح نجي نأتي له نقول له ترى ان الدين عند الله الاسلام. يقول ما الاسلام؟ شنو هذا الاسلام؟ نقول له كذا التشهد بالشهادتين وفي كذا من الأحكام وفي كذا من العقائد. فيقول لا أقبل وبيني وبينكم السيف إن لم تعدلوا عن رأيكم. نعم استأصلت سعتكم نقول احنا ندافع عن أنفسنا. أما إن شنو ما عندنا يعني أقصى ما يستفاد إن إذا لم يقبل جاز قتاله وإن كان من أهل الذمة معين وقال أبقى على ديني فنقول له نعم ادفع الجزية والجزية كالزكاة على المسلم وعلى غير المسلم. أكثر من كذا ما يستفاد. أي على كل المطلب المشهور في الأذهان انه اذا حلية اهراق الدم رتبت على الاسلام يحتاج الى تتم اضافة وهو ان غير المسلم ايضا لا يجوز قتله قبل عرض الاسلام عليه. طيب وحينئذ إذا شككنا في جواز أو في مسوغية قتل نقول يجوز لنا أن نقتله أو لا؟ ما يجوز لنا كما هو واضح لأنه لعله شنو لعله لم يعرض الإسلام عليه. أي طيب وإذا افترضنا إجمال الأدلة قلنا لا الأدلة مجمل لم يتحدد هل يراد بها النمط الأول وهو لابدية تحقق الإسلام أو يستفاد منها تتم هذا اللي ذكرناه. طبعا قلنا إذا شككنا المجرى هو البراءة بالتالي يسوغ لنا أن نقتله. أي بعد ذلك أيضا يتنظر شفتوا كم تنظر وكم تأمل. يقول لكن الصحيح حتى مع إجمال الأدلة من الصعوبة بمكان أن نقول إيه إذا شككنا في حلية قتله أو حرمة قتله جاز قتله خصوصا مع ورود أدلة تامة الدلالة قوية السند تبين على لابدية الاحتياط في الدماء بنحو مطلق. عرفنا ولعل ذي الحديث اللي قضية أسامة بن زيد يفسر لكم أنك يد في الحرب وجاي قاتل مسألة قتال وهذا الواحد يخاف أنه يجي يعتدي عليه قتل معاه يعني تخليه مجرد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله جاء أسامة طعنه بالسكين فقتل النبي صلى الله عليه وآله إلى أن مات وهو دائما يذكر أسامة بهذا الفعل السيء الوخيم، حتى قال أسامة: ليتني لم أسلم إلا بعد أن قتلته. يعني أن الإسلام يجب ما قبله، فيصير كذا يعني اعتبر أنه جنوب، قال لا لا، شققت بطنه أو شققت قلبه. على كل أنه يظهر أن مسألة الدماء في غاية الإشكال ونهاية التأمل. طيب، إذن الآن احنا قلنا عندنا صور: الأولى هي الشك، أو أن الشك في عراق الدم على صور. الأولى هي شنو؟ الشك في احترام الدم ذاته، كما لو دار بين إسلام الشخص وكفره، وكل كلام من المتقدم عليها وفيها. الثانية ما هي؟ أن يكون الشك فيما يوجب احترام الدم بعد هدره، معي؟ كما لو كان ماذا؟ أي من أهل الذمة فشككنا في دخوله في الإسلام، اللي قلنا يأتي مثلا ماذا؟ بثناء ومدح للدين، يقول إن هذا الدين كامل ومتين، وهو من أحسن ما أنزل الله تبارك وتعالى من الأديان، معي؟ أي يقول هذه حالها الطرح من نفس الصورة نمر واحد، يعني نمر اثنين، مثل نمر واحد في الكلام بلا كلام، يعني ما نحتاج ذكر، لأن هذا
إذا كان كافرا
وشك في كونه ذميا
أو
لا. يعني شوف، الذمي على قسمين: معاهد، اللي نقصد به الذمي يطلق ونريد به أمرين، معاهد يعني دخل في تحت حياطة المسلمين أو لا باقي، يعني الأصل أنه إذا كان باقي ما دخل تحت معنا في معاهدة، ف واضح لك الفكرة لا؟ أي هذا اللي نخلصه، مو كل ذم يعني محقور الدم، عرفنا؟ الذم بالمعنى الخاص اللي يعني أهل ذمة وقد أبرم عهدا وإياما، يعني نحتاج إلى أمرين، واضح لك الفكرة. طيب، الكلام فيه مثل الكلام في السابق اللي شنو؟ شككنا في انه كافر او مسلم، معي؟ نفس الكلام في القسم الثاني. واما القسم الثالث، شنو القسم الثالث؟ اللي قلنا للشك في طروي او طروي ما يوجب هدر الدم، كان محترم الدم واحتملنا ان هذا ما يمشي الا مع ماذا؟ اهل العناد والشقاق والنفاق واعداء الاسلام. احتملنا اصلا ان هذا مرق من الدين، خرج من الدين كخروج الرمية من السهم. هذه الصورة الثالثة، ما هو الكلام فيها؟ يقول واضح الكلام في هذه الصورة، واضح. ليش؟ لأن كان مسلم، والإسلام قلنا يعصم دمه، فالآن نشك في طروق وتحقق ما يوجب إهراق الدم، استصحاب إسلامي، معي؟ نعم. يقول عندنا صور، ما هي هذه الصورة؟ شخص مسلم وزنى ثم احنا نعلم انه كان متزوج من بلد ما ونشك في انه طلاق ام لا معين؟ اي في هالحالة يجوز لنا استصحاب اي استصحاب بقاء الزوجية وانه كان محصن والان تحقق الزنا مع ان شاكين احنا، فعندئذ يجوز لنا قتله. واضح الان ذي الفكرة؟ هذا الدماء الان خلصنا منها الحمد لله ختمناه. طيب المثال الثاني للمحقق النائين وللشيخ ايضا، الفروج. اذا شككنا في حلية الواط، اي الشك في حلية الواط كما قلنا ايضا على اقسام. القسم الاول هذا اشار الينا ان هذه الجارية مثلا لك، وشككنا لك بمعنى انه الرجال ترى دائما يمزح ويانا، معنى يعني يقول اموالي لك وكذا، يعني من باب التعارف مثل بعض الناس اذا مريت عليه يقول تفضل، وهو ليس خاصا بس يقول هذه كلمة تقال
مجاملة.
اي مجاملة اخلاقية من باب ان اموالي لك وما املك هو ملكك. فاذا شككنا ان فعلا هذا اباح لنا الجارية ليجوز لنا الوط ام لا، يقول هنا واضح ان مقتضى الاستصحاب عدم حلية الواط. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية، لا انا اعرف ان لدي زوجة ولكن لديها اخت توأم معها، لا استطيع ان افرق بين الاختين في البيت ابدا، سبحان تبارك الله احسن الخالقين. يعني لا اعرف احدى الاختين عن الاخرى الا اذا اخبرت عن نفسها. وهنا نعم في سفر ويريد الواط، فهل يجوز إضاءة؟ نعم احدى الاختين مثلا، لعل اخرى مثلا ذهبت الى شان مثلا من شؤونها، فهل يجوز ان يطأ هذه الاخت؟ مثال هذا تقليب الصورة. نعم او كلتاهما نائمة، وهذا نعم هذا احسن المثال بعد، نعم اوضح احسنت جزاك الله، لا زلت مسددا خوش، هذا يعني اقرب في التمثيل. فهل يجوز ان يطأ؟ يقول ما يجوز. ليش؟ لان اصلا الشك في كونها زوجة يرجع الى الشك في تحقق الشبه الزوجية، فايضا لا يجوز. واضح لنا الفكرة؟ طيب اي الصورة نمرة ثلاث. يعني يقول ان حلية الوط الان بيجي، عاد هذا الكلام ما بعد يجي، ما بعد نكمل الكلام، مثل يعني اي قال لا اله الا الله، لا اله قال اصبر حتى يقول الا الله، ما بعد يكمل كلام. الصورة نمرة ثلاثة تعاقب الحالتين، فعلا هذه الجارية حللت إليه ثم حرمت عليه، وأنا لا أدري بالتاريخ بعد، يعني أجهل تاريخ الحلية والتحريم في الحالة اللي سميناها تعاقب الحالين أو الحالتين. أي يقول الصحيح الصريح أنه لا يجوز الوضع. إذن رجعت إلى ما قاله المحقق النائني كما قال الشيخ، قال لا في النتيجة نعم بس في الطريق لا. ليش؟ أي يقول أنا أتمسك بالأدلة الدالة على وجوب حفظ الفرج الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا عندي دليل عرفنا أتمسك بالدليل، بعد ذلك أيضا يتنظم يقول هذا الدليل التمسك بالعموم في المقام محل إشكال قوي. معين؟ ما شنو محل الإشكال؟ لأنه يقول هذا من قبيل التمسك بالعام في الشبه المصداقية، كما نعلم أن هذا الدليل قد خصص بملك اليمين وبالزوجين وباقي على عموم، وإحنا نشك في أن هذه ملك يمين أو زوجة أو محللة ليجوز لنا الوطء أو لا، نريد نتمسك بالعموم لإثبات أنها غير زوجة. يعني اللي قلنا أن العام لا ينقح الحكم لا يحقق الموضوع، مع هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فما نقدر. خلنا نرجع إلى رأي النائيني أسلم وأحسن، يقول لا يا حبيبي رغم أن هذا الإشكال فيه شيء من الوجاهة لكن أيضا عندنا طريق 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 لإثبات عدم حلية الوطء أحسن وأوضح مما قاله المحقق النائيني. ما هو هذا الطريق؟ يقول ها الطريق، ألم نقل أكثر من مرة هناك بعض الأحكام في الشريعة الإسلامية من الوضوح بمكان سل المتشرعة المتدينين السائرين على جادة الصواب كلهم عند الشك في مال من الأموال أو فرج من الفروج هل يجوز للأخذ والوط؟ يرفع يده هذا اللي تسأله يقول له قف قف اتق الله اتق الله حيث تخاف، ويذكرك بالعذاب الأليم في الآخرة. فهذا معنى شنو؟ وجود مرتكز لدى المتشرع عن أن الشارع لا يرضى في أمثال المقام بإجراء أصالة البراء، ولا بد من الاحتياط. عرفنا؟ بل أكثر من ذلك لما يصل يقول مو بس المرتكز المتشرع اللي أنا جئت به أولا، شنو اللي أنا جيت به أولا؟ ها يقول شوف حبيب اللي أنا جيت به أولا هو الآية الكريمة اللي تلوتها على مسامعكم قبل قليل. هذه الآية ماذا يظهر منها؟ يظهر منها الحرمة إلا عند العلم الوجداني أو التعبدي. بتحقق الزوجية أو ملك اليمين أو ما هو في حكمه. نعم، وإلا فلا، يعني فلا يجوز. عرفنا؟ ثم يأتي لنا بدليل يقول لذا استنبط الفقهاء حكمين مختلفين من الآيات. الحكم الأول دليل على ما نحن فيه، والثاني يقرب ما نحن فيه. الأول ما هو؟ شوف، الإنسان إذا أراد أن يتخلف وهو في مفازل وهناك أناس في شيء من البعد بينه وبينهم، فيشك في نظرهم إليه، قال الفقهاء يجب عليه ستر العورة. يشك؟ قل نعم، في حال الشك هنا، لأن الله قال حافظون يعني يتحرزون ويحتاطون، هكذا فهم الفقهاء. بينما إذا امرأة تمشي في الشارع، الله قال لنا غض الطرف، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، ذلك أزكى. شف غض الطرف شي يتوقف عليه، على وجود محرم بين الحرمة لتغض الطرف عنه. طيب واحدة تمشي بالسوق، أنا ما أدري، هي ألقت عبائته بسرعة، ما أقول أنا أمشي مثلا سد عيني، لكن لو ألقت عبائتها بعد لا أنظر إليه، لا، لو ألقت عبائتها فتبين شيء من محاسنها إلي حينئذ وجب علي غض الطرف. كذا أنا يعني ما يجب عليه التحرز قبل تحقق الموضوع. وهذا دليل قوي على ما نحن فيه، بمعنى أن حفظ الفرج. الفقهاء ماذا قالوا؟ إن الآية الكريمة دالة على الاحتياط اللازم الجازم، بينما رب الطرف ما قالوا فيه بذلك. نعم، مستحسن من الإنسان، مستحب للإنسان إذا استطاع دائما، بالخصوص في الأسواق، أن ينظر ماذا إلى الأرض، تحاشي حيطك. بس هذا حكم أخلاقي، إحنا كلامنا ماذا في الحكم الفقهي الذي يدور بين ماذا يجوز أو لا يجوز، هكذا. فإذا الكلام في الفروج نتيجة كما قال المحقق النائي، بس الطريق الذي نسلكه من خلال أمرين، الآية وهي الأوضح، والارتكاز وهو الأقل، أو يمكن بعد في مرتبة الآية. لما شقلنا إذا شفنا ناس خوش وادم أهل دين وأهل تقوى وقلنا لهم شككنا يجوز الوضع أو ما يجوز، يسوون يرفعون أيديهم، أحسن، ماذا يقولون؟ اتق الله، اتق الله، وتعوذ من نار سجرها الباري لغضبه، هكذا يحذرون. نطبق ما في شيء، بس خوش هو صافا لطيف، يعني تقضي يعني مناقشة مع تأملات جيدة من لدن الماتن. اي اطال بس في فائدة، معي في بعض الاطالات لا فائدة، بس هذا في اطالة مع وجود الفائدة بل العائدة. اي وين وصلنا؟ اي ونشكل على الأدلة الدالة على أن كل مولود يولد على الفطرة بأنها لا تتضمن أصالة الإسلام. ليش؟ لوضوح أن الإسلام دين كسائر الأديان يحتاج إلى تعليم. إذن ما هو المراد من الفطرة؟ معرفة الله والتوحيد، وقد صرح بذلك في الروايات. يعني بمعنى أن للإنسان اللي حتى يتقبل الأديان السماوية الله فطره على قبولها. واضح الفكرة لنا؟ يعني مثل الآن لما نشوف إنسان نريد نتعامل معه بمكارم الأخلاق، هو فطر على حب مكارم الأخلاق. إلا ما شاهد ولده واحد مثلا ماذا وصل إلى مرتبة من الخروج عن جادة الصواب بحيث يأبى إلا السوء والعياذ بالله. ومنها صحيح زرارة السابق. إذن هذه الروايات لا تكفي في احترام الدم بلا إشكال، بل حيث كان ظاهر بعض النصوص اعتبار الإسلام في حقن الدم، كان استصحاب عدم الإسلام ولو من حال الصغر أو استصحاب العدم الأزلي كاف في إثبات المسوغية والجواز لقتل هذا. اللهم إلا أن يدعى أن المستفاد مما تضمن وجوب عرض الإسلام قبل قتال الكفار هو أن هدر الدم لا يكون بمحض عدم الإسلام، بل يعرض عليه ويعلم إياه فيقول كلا لا أقبل هذا الدين، يرفضه وعدم الدخول فيه بعد وصول الحجة على أنه هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. وحينئذ هذا لا مما لا مجال لاستصحابه، بل الأصل عدم ذلك، فما نقدر نقول دمه ماذا حلال. وتمام الكلام في تحقيق المسألة في الفقه، وكيف كان فإن استفيد من الأدلة توقف هدر الدم على الكفر أو رفض الإسلام ونحوهما من الأمور الوجودية كان مقتضى أصالة عدمها هو الاحترام، وإن استفيد منها توقف الاحترام وحقن الدم على الإسلام كان مقتضى أصالة البراءة عدم احترام الدم وجواز الإهراق، وإن افترضنا إجمالي الأدلة كان مقتضى البراءة جواز الإهراق. كما قلت في الشك أننا الشك في التكليف مجرى البراءة، يعني شك في حرمة قتله أو في وجوب حفظ دمه، الأصل أنه ما يجب ولا يحرم إلا أن يفرض قيام الإجماع على وجوب الاحتياط مع احتمال الإسلام فيخصص به عموم دليل الاستصحاب أو أصل البراءة، وهذا لا يمكن. ومنه يظهر الحال في الصورة الثانية، فإن استصحاب عدم دخول الشخص في الذمة يقتضي جواز قتله، جواز قتله أي إلا أن يفرض الإجماع على وجوب الاحتياط حينئذ مراعاة لاحتمال الذمة. نقول لعله هذا شنو يعني نعم احنا الان نشك في انه دخل في ذمتنا او لا، لكن في مثل هذا المورد نحتاط لكونه من مصادق الاحتياط في الدماء، وهو المناسب لما يعلم من اهتمام الشارع بحفظ الذمه بالخصوص. اهل الذمه قال ماذا النبي كان ماذا يحتاط مع انه يعلم بالاحكام الواقعيه في دمائهم. وأما في الثالثة فاستصحاب عدم ما يوجب الهدر كالزنا ونحوه يقتضي احترام الدم. نعم قد نحرز بالأصل موضوع الهدر، يعني جواز أن نقتله، نقول هذا مثلا نعم كان مسلما وكان متزوجا والآن زنى وهو محصن، لكن نشك في أنه طلق أم لا، نقول نستصحب الزوجية، استصحب الزوجية. أي كما لو فرضنا العلم بزنا شخص وكان مقتضى الاستصحاب إحصان ذلك الشخص فاللازم العمل عليه حينئذ. وأما الفروج فالأمر فيها ظاهر مع الشك في حدود السبب المحلل المقتضي لاستصحاب عدمه كما تقدم، من دون فرق بين الشك في حدود زوجية امرأة والشك في كون امرأة خاصة هي الزوجة توأمية، لكن زوج، لأن الشك في الثاني في الحقيقة يرجع ماذا إلى شك في تحقق السبب في حدود زوجية المرأة الخاصة، فنستصحب العدم وخلوهم يعني التوأم كلتاهما دائما أحسن، يصير أوضح في المثال مثل أمس تعاقب الحالتين مع جهل التاريخ أحسن يصير أوضح في بعض الأمثلة يصير كذا، بس احنا المثال ما علينا من المثال، علينا من المطلب طبعا كمان. أي وأما تعاقب الحالتين في المرأة الواحدة فربما يدعى لزوم الاجتناب لا لما قاله المحقق النائيني من أن هذا ماذا حكم ترخيصي علق على أمر وجودي لا يجوز استصحاب لا يجوز إجراء المرأة فيه، ولا لقاعدة المقتضي المشار إليها آنفا بل للتمسك بعموم وجوب حفظ الفروج كما يظهر من بعضهم. لكن عندنا ماذا إشكال على هذا، لأن من باب التمسك بالعام بالشبه المصداقية بالشبه المصداقية، ويشكل بأن العموم المذكور قد خصص بالزوجة وملك اليمين، فالتمسك بالعام مع الشك في حلية الوطء ها هنا من التمسك بالعام بالشبه المصداقية الذي هو خلاف التحقيق خصوصا في المخصص المتصل، وإحنا عندنا مخصصات متصلة هنا، إلا على أزواجهم قال حرام، إلا على أزواجهم أو ما ندري فالظاهر أن وجوب الاحتياط في المقام لأمرين، الأول وجود ارتكاز من لدن المتشرعة يكشف عن اهتمام الشارع المقدس بنحو لا يرضى بالإقدام من دون اليقين بإحراز السبب المحلل، ويكون هذا الارتكاز مخصص لأدلة البراءة، واضح من الفكرة ولا كان أجرينا أصالة البراءة. ثانيا الآية الكريمة والذين هم لفروجهم حافظون، ليش؟ لأن الآية شو تقول لنا؟ أي يجب حفظ الفرج إلا على الزوجة أو ملك اليمين، وحفظه ليس عبارة عن مجرد عدم الاستمتاع واقعا، بل هو عبارة عن شنو؟ الاحتياط والتوقي والتحرس، عرفنا؟ فالآية بنفسها ظاهرة في وجوب الاحتياط ومخصصة لأدلة البراءة، ولا مخرج عن ذلك ولا مخرج عنه إلا أن نحرج الزوجية بالاستصحاب. نعم لو قلنا كنا نعم قد عقدنا على هذه المرأة لكن وقع خلاف، نشك في أن الخلاف أدى إلى الطلاق أم لا، يجوز لنا الاستصحاب والوضحين بلا كلام، عربنا؟ ونظير ذلك يقال في وجوب حفظ الفرج من النظر اللي قلنا شنو يؤيد بل قد يكون دليل بناء على وجوب الاحتياط، على ما في بعض النصوص من أن المراد بحفظ الفرج في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ومن ثم لم يستبعد الفقهاء القول بل قالوا بوجوب الاحتياط بالتستر على من لم يأمن المتخلي من نظره إليه، عرفنا؟ وإن لم نعلم بوجوده بعيد لعل أصلا هذا نظر ضعيف ما يشوفنا، واضح؟ لكن مع ذلك نتحرز، وهذا بخلاف غض النظر عن الحرام اللي هو غض البصر، هذا أولا يتحقق الموضوع فيجب علينا حينئذ غض البصر، فإنه لا يجب إلا مع العلم بوجود الموضوع لعدم تضمن دليل الحفظ، يعني يقول ما نقول لك احتاط يقول غض البصر معي؟ أي مما يقتضي الاحتياط. وربما يستفاد ذلك أيضا من بعض النصوص الخاصة الواردة في المقامين، وإن كان هذا يحتاج إلى فحص ومزيد من التأمل ويبقى الكلام في الأموال إن شاء الله باكر نكمل الطويل يعني. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. يكون بعد الأربعاء نعطل ليش؟ لأن بنبدأ صالة اشتغال رأس مطلب، فبكرة آخر الأيام حتى نكتفي. والحمد لله رب العالمين.